السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا جميعا ما نرجوه، وأن ينعم علينا بفضائل الجلوس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها محفوظة لنا حتى نلقاه ونراها مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، قبل أن نشرع في درسنا، أحب أن أنبه إخواني إلى أن دروسنا إن شاء الله عز وجل ابتداء من يوم السبت القادم سنجلس لشرح العقيدة الواسطية في فجر السبت أي كالمعتاد، ثم ستكون دروسنا إن شاء الله في شرح دليل الطالب في عصر يوم الخميس والجمعة والسبت، وذلك لرغبة الكثيرين من إخواني طلاب العلم في أن نجعل الدروس في تلك الأيام. فاستجابة لهم ورغبة في تيسير الجلوس لطلب العلم على إخواني، رتبنا هذا مع إخواننا جزاهم الله خيرا في شؤون التدريس في المسجد النبوي، أي أن إن شاء الله في يوم السبت القادم القريب سنجلس الفجر لشرح العقيدة الواسطية، ثم نجلس إن شاء الله عصر الخميس وعصر الجمعة وعصر السبت الذي يليه، ليس هذا السبت القريب، ثم تستمر دروسنا على هذه أو على هذا الترتيب إن شاء الله عز وجل. درسنا معاشر الفضلاء في الفقه في الدين، وإن الفقه في الدين من أعظم ما يطلبه المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد أفلح من طلب الفقه بالنظر في كلام أئمة المسلمين وأخذ بما هو أقرب إلى الدليل، فلا يهمل كلام العلماء ولا يهمل الدليل القوي، بل يختار من أقوال العلماء والأئمة ما هو أقوى وأقرب إلى الدليل. وبهذا يجمع بين مصلحتين عظيمتين: المصلحة الأولى أنه لا يكون عنده إمام من أئمة المسلمين مهجورا، فلا يهجر الإمام أبا حنيفة، ولا يهجر الإمام مالكا، ولا يهجر الإمام الشافعي، ولا يهجر الإمام أحمد، وإنما ينظر في كلام العلماء، فتارة يختار قولا للإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتارة قولا للإمام مالك، وتارة قولا للإمام الشافعي، وتارة قولا للإمام أحمد، من غير تلفيق يخالف الدليل، فيكون جميع الأئمة عنده معتبرين لا يهجر واحدا منهم. والمصلحة الثانية أنه يوافق الدليل، وقد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ناقلا إجماع العلماء على ذلك. ونحن نسير في شرحنا لهذا الكتاب النافع دليل الطالب للشيخ مرعي على هذه الطريقة، وعلى طريقة نسأل الله عز وجل أن يكون فيها تفقه طيب، حيث يحصل معها الفهم وتقوية الملكة وتدريب الأذهان ونحو ذلك. لازلنا أحبتي في الله مع شرح كتاب الجهاد، ونحن في آخر درس منه، لازلنا نشرح في عقد الذمة، وهو الذي ختم به المصنف كتاب الجهاد، وقد مضت أكثر مسائله، واليوم نختم مسائله بالكلام عن نقض عقد الذمة. نعم، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب تحت أحكام أهل الذمة: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية، أو أبى الصغار، أو أبى التزام حكمنا، أو زنى بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو قطع الطريق، أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء، أو تعدى على مسلم بقتل، أو فتنه عن دينه، انتقض عهده.
نعم، عقد الذمة عقد، والعقد كما يعقد ينقض. وقد تقدم معنا أن عهد الذمة إنما يعقده الإمام أو من ينيبه الإمام، فكذلك نقض عقد الذمة إنما يكون من الإمام أو من ينيبه الإمام، ولا ينقض عهد الذمي إلا إذا أتى بجرم يقتضي نقض العهد. والأفعال التي إذا فعلها الذمي ذكر أنه ينتقض عهده على أقسام: القسم الأول أن يترك ديار المسلمين ويلتحق بديار الكفار للإقامة فيها. ذمي عقد الذمة معنا، ثم بعد فترة انتقل من ديارنا إلى ديار الكفر، لا ليزور قريبا ولا ليعمل في تجارة ويرجع، وإنما ليقيم هناك. فإذا فعل هذا انتقض عهده بالاتفاق، اتفق العلماء على أن هذا ينتقض به عهد الذمي. الثاني أن يقاتل المسلمين أو ينحاز إلى فئة تقاتل المسلمين من غير إكراه، أن يقاتل المسلمين فيقوم بالقتال مع غيره ضد المسلمين، أو ينحاز إلى فئة تقاتل المسلمين يذهب إلى مكانهم ويكون معهم من غير إكراه، فهنا أيضا ينتقض عهده باتفاق العلماء، ينتقض عهده باتفاق العلماء، لأن المقصود من عقد الذمة أن يأمن هو وأن يأمن المسلمون شره، وها هنا قد انتفى المقصود. الأمر الثالث أن يتجسس على المسلمين بطلب من المشركين، يعني أن يجعله الكفار جاسوسا فيتجسس لهم بطلبهم، وهنا أيضا ينتقض عهده بالاتفاق، ينتقض عهده بالاتفاق. أما إذا تجسس هو بنفسه ولم يطلب المشركون منه ذلك، فجمهور الفقهاء يقولون إن عهده ينتقض بهذا وهو الراجح. لكن يا إخوة، إذا كان تجسسه بطلب من المشركين فإن العهد ينتقض بالاتفاق. أما إذا كان تجسسه من تلقاء نفسه وليس بطلب من أعدائنا، فإن في المسألة خلافا، لكن الجمهور على أن عهده ينتقض، وهذا هو الراجح. الأمر الرابع أن يفعل ما ينافي عقد الذمة أصلا، بمعنى أن عقد الذمة لا ينعقد إلا بشيء فيفعل ما ينافيه، مثل أن يمتنع من الجزية أو يأبى الصغار، يمتنع من الجزية، يقول نحن ليس علينا جزية، ليس علينا جزية، يأبى الجزية نفسها، فهذا فعل ما ينافي عقد الذمة، لأن الله عز وجل قال حتى يعطوا الجزية. أو يأبى التزام الصغار، يقول نحن لا يلزمنا الصغار، فهذا فعل ما ينافي عقد الذمة، لأن الله عز وجل قال عن يد وهم صاغرون. ففي هذه الحال ينتقض عهده بالاتفاق. الأمر الخامس أن يفعل أو أن يأبى فعل ما يقتضيه عقد الذمة، أن يأبى فعل ما يقتضيه عقد الذمة، كأن يأبى بذل الجزية أو يأبى الصغار. فهنا في نقض عهده خلاف، والذي عليه الجمهور أن عهده ينتقض بهذا. يأتي واحد منكم يقول ما الفرق بين الخامس والرابع؟ هناك في الرابع قلتم أن يمتنع من الجزية، وفي الخامس قلتم أن يأبى بذل الجزية، ما الفرق بينهما؟ في الأول يمتنع من الجزية نفسها، يأباها، يقول ليس علينا جزية، أما في الخامس فهو مقر بالجزية لكنه لا يعطيها، يأبى بذلها. فهذا عند الجمهور ينتقض عهده. السادس أن يفعل ما فيه ضرر فاحش بالمسلمين عموما أو خصوصا، عموما يعني بعموم المسلمين، مثل أن يجاهر بشرب الخمر، هذا يؤذي قلوب المؤمنين، أو يجاهر ب يعني الفطر في رمضان، يجاهر، هذا يؤذي قلوب المؤمنين ويضرهم، أو خصوصا يعني ما يضر مسلما أو نحوه، مثل أن يزني بمسلمة فهذا يضرها ويضر أهلها ضررا فاحشا، وهذا ينتقض عهده عند الجمهور، ينتقض عهده عند الجمهور عند كثير من الفقهاء. هذه خلاصة ما يذكره الفقهاء في نواقض عقد الذمة بضوابط عامة ذكرناها. إذا ضبطتم هذا تضبطون يعني مسائل الباب. اقرأ من الأول.
قال رحمه الله: ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية.
نعم، الذمي إما أن يدفع الجزية وهنا لا إشكال، وإما أن يمتنع من قبول الجزية بأن يقول لا جزية علينا أو نحو هذا، فهذا ينتقض عهده بالاتفاق، لأن عقد الذمة لا يجوز لا يكون إلا بقبول الجزية. وإما أن يمتنع من بذل الجزية بعد الإقرار بها، يمتنع من إعطائها، وهذا ينتقض عقده عند الجمهور وهو الصواب، لقول الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عن يد. نعم.
قال: أو أبى الصغار.
أو أبى الصغار هذا أيضا مثل مسألة الجزية، إما أن يرضى بالصغار وهنا لا إشكال، وإما أن يمتنع من الصغار يقول نحن قوم أعزة لا يكون علينا صغار، فهذا ينتقض عهده بالاتفاق كما تقدم. وإما أن يأبى فعل الصغار، يلبس الثياب الفاخرة، وقد قلنا إن الثياب التي فيها عزة يمنع من لبسها، أو يسير في وسط الطريق، أو يجلس في صدر المجلس أو نحو هذا، وهذا ينتقض عهده عند جمهور الفقهاء وهو الصواب، لأن الصغار لا بد منه في عقد الذمة. نعم.
قال: أو أبى التزام حكمنا.
نعم، أي أبى أن يلتزم بحكم القاضي المسلم، حكم القاضي عليه. تعرفون الذمي يتحاكم إلينا، حكم القاضي إليه عليه، قال: لا أنا يهودي ما يقضي علي مسلم، ما أقبل حكمه، رد حكمه ولم يقبل قضاء القاضي المسلم. أو أبى التزام أحكامنا في أهل الذمة التي تقدمت، قال: ما ألتزم بها، نعم هي عندكم لكن أنا ما ألتزم بها. أو أبى أن يلتزم بعدم المجاهرة بالشرك، قال: أنا سأجاهر أجاهر. أو أبى أن يلتزم بعدم المجاهرة بالفواحش، فجاهر بالزنا وجاهر بشرب الخمر أو نحو ذلك. أو أبى أن يلتزم بعدم مخالفة شعائر المسلمين الظاهرة، فهنا عند جمهور أهل العلم ينتقض عهده بذلك إن لم يشترط ذلك عليه نصا، أما إذا اشترط عليه ذلك نصا في العقد فقد اتفق الفقهاء على أنه ينتقض عهده بالمخالفة. تابعوا يا أخوة، يعني يقولون ما يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى أن ينص في عقد الذمة على هذه الأمور نصا، ففي هذه الحال إذا خالفها ينتقض عهده لما جاء في الشروط العمرية ولأن هذه هي فائدة الشرط. والحالة الثانية أن لا يشترط عليه ذلك نصا، وإنما هذا من الأحكام. ففي هذه الحال عند جمهور الفقهاء ينتقض عهده، وهذا الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال أو زنى بمسلمة أو أصابها بنكاح.
نعم، اتفق العلماء على أن الذمية إذا فعل ما فيه ضرر بالمسلمين يعاقب على هذا، لكن هل ينتقض عهده بذلك؟ هذا محل خلاف، والذي عليه كثير من الفقهاء أن عهده ينتقض بذلك. فلو زنى بمسلمة فإن عهده عند الجمهور وعند كثير من الفقهاء ينتقض بذلك. أو أصابها بنكاح، أي عقد عليها تزوجها ومسها، فإن هذا النكاح عدم وليس شبهة، فيكون كمن زنى بها، ينتقض عهده عند كثير من الفقهاء. نعم.
قال أو قطع الطريق.
أو قطع الطريق هذا فيه ضرر عام بالمسلمين، وقد اتفق الفقهاء على أنه يعاقب، لكن هل ينتقض عهده بهذا محل خلاف، والذي عليه كثير من الفقهاء أن عهده ينتقض بهذا وهو الراجح. نعم.
قال أو ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء.
نعم، إذا ذكر الله بسوء فقال مثلا والعياذ بالله إن الله ظالم، نعوذ بالله من السوء، فإن عهده عند الجمهور ينتقض بهذا وهو الراجح. أو ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بسوء، وذكر الذمي للرسول صلى الله عليه وسلم بسوء على حالين. الحالة الأولى أن يذكره بما كفر بسببه، هو لم يؤمن به بسبب هذا، كأن قال هو ليس برسول، قال ليس رسولا، أو قال هو ليس رسولا إلى الناس كافة، هو رسول للعرب فقط. فهذا كما ترون لازم لكفره، أصلا هو لم يؤمن به من أجل هذا. فهنا اتفق الفقهاء على أنه يمنع ويعاقب إن جهر بهذا، لكن هل ينتقض عهده بهذا محل خلاف، والراجح أنه ينتقض عهده بهذا. الحالة الثانية أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسوء غير ما تقدم، فيسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا اتفق الفقهاء على أنه يمنع ويعاقب. ثم اختلفوا هل ينتقض عهده بهذا، والذي عليه الجمهور أن عهده ينتقض بهذا وهو الراجح. نعم.
قال أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنه عن دينه انتقض عهده.
نعم، أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة في دينه أو فتنه في دينه، فهذا فيه ضرر فاحش بالمسلم، وقد اتفق الفقهاء على أن الذمي يمنع من ذلك ويعاقب عليه، لكن هل ينتقض عهده بهذا؟ الذي عليه جمهور العلماء أن عهده ينتقض بهذا وهو الراجح. نعم.
قال رحمه الله ويخير الإمام فيه كالأسير.
نعم، يعني إذا انتقض عهده ونقض الإمام عقده فإنه يصبح كالأسير، يخير فيه الإمام. لماذا؟ قالوا لأنه الأصل، الأصل أنه كان أسيرا، وإنما منع من معاملته معاملة الأسير عقد الذمة، فإذا انتقض عقد الذمة رجع إلى الأصل. وقد تقدم معنا في مباحث الجهاد ماذا يفعل الإمام بالأسير وأنه مخير فيه. نعم.
قال وماله في،
وماله في أي أن ماله إذا حكم بنقض عهده يعتبر فيئا للمسلمين، يصرف في مصارف الفيء. وقد تقدم هذا معنا ماذا يفعل بالفيء وكيف يقسم. طيب يقول قائل لماذا لا يكون ماله لورثته إن كان له ورثة من أهل الذمة؟ نقول لأن المال لا ينتقل إلى الورثة إلا بموت المورث، وهذا عند نقضه للعهد لم يكن ميتا، فماله له فيصبح فيئا للمسلمين، ويصرف ويقسم كما تقدم معنا في مصارف الفيء. نعم.
قال ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده.
نعم، إذا كان له نساء وأولاد وانعقد لهم العقد بعقده ثم نقض عهده هو، فهل ينتقض عهد نسائه وأولاده لأن التابع تابع؟ الجواب لا. قالوا لأن نقض العقد والعهد إنما كان بجرمه ولا ذنب لهم، هم ما أجرموا وإنما هو الذي أجرم، فينتقض عقده ولا ينتقض عقدهم. نعم.
قال فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني إذا أسلم الذمي بعد نقض عقده، ما هو قبل نقض العقد، لا، بعد نقض العقد حكم الإمام بنقض عقده فأسلم، قالوا يحرم قتله، بمعنى أن الإمام لا يخير فيه بالقتل كما يخير في الأسير، بل يسقط خيار القتل هنا لأنه أسلم، ومن أسلم عصم حتى الأسير. لو أن الأسير بعد أسره أسلم يعصم دمه ولا يقتله الإمام، فكذلك هنا. قال ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم معنا مرارا يا إخوة أن ولو تدل على الخلاف، فالذمي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم هل يقتل أو لا يقتل؟ محل خلاف بين العلماء، لأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا اختلف العلماء في قتله بعد توبته، هل يقتل أو لا يقتل؟ بعض الفقهاء يقولون يقتل ولو تاب، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض طلاب العلم يستغرب يقول كيف الفقهاء يقولون لو سب الله وتاب فإنه لا يقتل، أما إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتاب فبعض العلماء يقولون يقتل. ما الفرق؟ قالوا لأن الله عفى عمن تاب، فعلمنا أن الله عفى عمن تاب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له حق وهو ميت صلى الله عليه وسلم، فما ندري وبالتالي نعطي النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ حق النبي صلى الله عليه وسلم ولو تاب الذمي. وكثير من الفقهاء يقولون لا، إذا تاب ساب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل، لأننا نعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو حصل ذلك في حياته لعفى عنه، وهذا الراجح إن شاء الله. فالذمي إذا أسلم بعد نقض عهده بسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل، فإنه لا يقتل. وبهذا نكون فرغنا من كتاب الجهاد، من كتاب دليل الطالب، وانتهينا من ربع العبادات عند الحنابلة، فإن الحنابلة يجعلون كتاب الجهاد من ربع العبادات في غالب كتبهم.